1 اپریل 2015 بروز جمعرات تقریباً آدھی رات کے بعد جنگی جہازوں کی اڑان کے تیز شور اور بمباری سے پھٹنے والے بموں کی خوفناک آواز نے یمنی بچوں کے میٹھے خواب اور نیندیں چھین لی تھیں۔ سعودی عرب نے یمنی عوام کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ واشنگٹن میں سعودی سفیر عادل الجبیر کے بقول اس جنگ کا مقصد مستعفی ہونے والے صدر عبد رب منصور ہادی کو باقی رکھنے کی کوشش اور یمن پر انصار اللہ کے تسلط کو روکنا تھا۔ یہ شب خون جو کہ امریکہ اور برطانیہ کی سبز جھنڈی دکھانے سے شروع ہوا، گزشتہ سالوں میں سعودیہ کی طرف سے یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی واضح ترین مثال ہے۔ یمن میں آل سعود کی مداخلت کے تمام سیاسی اہداف اور مذموم منصوبے ناکام ہونے کے بعد آل سعود کی طرف سے براہ راست جنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ یمن کی سیاسی فضا میں آخر کیا ہوا تھا کہ خارجی قوتیں یمن میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنا چاہتی تھیں اور انہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ کیا ہوا کہ انصار اللہ ایک چھوٹے گروہ سے ایسی طاقت میں تبدیل ہو گیا کہ جس کی بنا پر سعودیہ اتنا مجبور ہو گیا کہ تمام بین الاقوامی قوانین کو رونتے ہوئے اپنے اتحادیوں اور خود کے مفادات کو بچانے کی خاطر اسے براہ راست اقدام کرنا پڑا۔ اس کا جواب تلاش کرنے کی خاطر ہمیں یمن کی خراب سیاسی فضا کے گزشتہ 10 سال کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ جس میں وہ 6 جنگیں بھی ہیں کہ جو حکومت نے انصار اللہ کے خلاف لڑی ہیں۔ ایسے واقعات جنہوں نے اس گروہ کو وقت کے ساتھ زیادہ پختہ اور تجربہ کار بنا دیا تھا۔ یہ ایسی داستان ہے کہ اسے جاننے کی خاطر ہمیں کچھ پیچھے جانا ہوگا، تقریباً 20 سال پیچھے۔ مئی 1990 کے اوائل میں جمہوریہ یمن 2 ملک شمالی یمن اور جنوبی یمن سے مل کر بنا۔ شمالی یمن کے صدر علی عبداللہ صالح نے رسمی طور پر متحدہ یمن کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس کی طرف سے تعصب پر مبنی سیاست کو جاری رکھنے کی وجہ سے جنوب کے عوام اور وہاں کے رہنماؤں کی طرف سے شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ اس وجہ سے ملک میں ہر جگہ فساد اور بدامنی شروع ہو گئی۔ ملک کئی قسم کے بحرانوں کا شکار ہو گیا اور جس کا نتیجہ بالآخر 1994 داخلی جنگ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ جنگ کئی حوالوں سے جنگ اتحاد یا جنگ امتثال کے نام سے مشہور ہے۔ تقریباً 2 مہینے تک جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں مرکزی حکومت نے حزب اصلاح یعنی اخوان المسلمین، یمن کی شرعی و فقی حمایت اور اخوانی مفتیوں سے جنوبی عوام کے خلاف کفر کے فتوے حاصل کرنے کے ذریعے جنوبی عوام کا قتل عام کیا۔ اس نے جنوبی یمن کے تمام اقتصادی و معاشی املاک کو تباہ کر دیا۔ صالح کی حکومت نے 1994 میں بہت جلد اپنی فتح کا اعلان کیا اور جنوبی یمن سے اٹھنے والی عوامی تحریک کو شکست دے دی اور اس تحریک کے قائدین ملک سے فرار ہو گئے۔
بدأت السيطرة الشمالية او المسؤولين الشماليين على ممتلكات الجنوب حيث استباحوا كل شيء كان في موجود في الجنوب، وبالفعل حصلت الحرب واستطاع صالح ان يجتاح الجنوب كاملا وان يبسط سلطته بصورة كاملة على الجنوب.
حملت الشيء الكثير وتبنت مراكز قوى متعددة وأنفقت عليها الشيء الكبير،
ولم يعتمد فقط على علي عبد الله صالح وإنما على أساس التحالف بين أسرة علي عبد الله صالح في سنحان وبين أسرة عبد الله الأحمر في حاشد.
استمرت التدخل السعودي في اليمن بشكل مباشر، مثلا الجنرال علي محسن الأحمر السعودية هي من كانت تقف خلفه وهي من أوصلته إلى هذه المكانة الكبيرة عسكريا.
بعد أن توغلوا واستطاعوا أن يعني كيف أراد هؤلاء القوم الذين هم يديرون اللعبة في اليمن آل الأحمر وغيرهم، ثروات تكدست في أيدي هؤلاء والمنافقين حولهم، و يعني صارت اليمن مجزرة رهيبة للنهب.
فبعد انتصار علي عبد الله صالح كانت المطالب أن يكون هناك مصالحة وطنية، والمصالحة الوطنية هي في حقيقتها إرضاء معنوي، ولكن المنتصرين في الحرب رفضوا هذه الفكرة.
ایک شخصیت جو قومی اتحاد اور حکومت کے ساتھ تعاون پر تاکید اور حمایت کر رہی تھی الحوثی زیدیوں کے قائد سید بدر الدین حوثی تھے.
وهو علامه كبير مشهور في اليمن ينتمي الى مدينه حوث التي تقع في جنوب محافظه صعده. هو احد اقطاب المذهب الزيدي.
سید بدر الدین زیدی مذہب کے ایک مشہور اور ممتاز فقیہ تھے. وہ سید حسین الحوثی کے والد تھے. زیدیوں کے موجودہ قائد سید عبد المالک حوثی کے بھی والد تھے.
هؤلاء تامروا على الاخوان يعني الذين هم يعتبرونهم النقيض والذين يعتبرونهم العدو الحقيقي وهم يعني اتباع آل محمد والحركه الزيديه والشرفاء من ابناء الجنوب ومن غيرهم وحصل الظلم.
کچھ وقت گزر چکا تھا کہ صالح کے اعترافی لوگوں میں سے بعض افراد جو کہ جنگ میں اس کی حمایت کر رہے تھے اس کے ساتھ ناراض ہو گئے. وہ لوگ اخوان المسلمین کے نظریات کے تحت اثر آ گئے تھے. یہ وہ بات تھی جو آئندہ عبداللہ صالح کی حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی. صالح کی نظر میں زیدی ایسا گروہ تھا کہ جنہیں اخوان المسلمین کے ساتھ لڑایا جا سکتا تھا.
فلجأ إلى استخدام سياسة فرق تسد التي كانت تستخدمها بريطانيا في ذلك الوقت، ولذلك هو سمى سياسته بأنها بالرقص على رؤوس الثعابين، فكان يدعم هذا الطرف ضد هذا الطرف، وكان يدعم في أغلب الأوقات الطرفين معا.
1994 میں بعض زیدی علماء کہ جن میں سید نجم الدین محمد المائیری اور بدر الدین حوثی شامل تھے جو کہ زیادہ تر سعدہ صوبے میں رہتے تھے، سب نے مل کر حزب الحق تشکیل دی. واضح ہے کہ اس دور میں علی عبداللہ صالح کی سیاست اس قسم کے گروہوں کی حمایت کرنا تھی. حزب الحق جیسی تنظیمیں ہی یمن میں موجود انتہا پسند گروہوں جیسے القاعدہ کے نظریات کے سامنے بند باندھ سکتی تھیں. ان حالات میں جب القاعدہ سے جنگ میں اس کی حکومت امریکی دباؤ میں تھی، یہ بات اس کی حکومت کے لیے ایک مثبت نقطہ شمار ہوتی تھی.
حصل بعض الخلاف مع المراجع الكبيره لأنهم بدأوا بطريقة التحديث وتأثروا بالثورة الإمام الخميني وكذا، يعني فيهم حركية، والمراجع هناك يريدون العلم والفقه وكذا
ولكن طبعا كان هناك خلافات بين من يسمون بالمنفتحين أو بالمحافظين. كان المحافظين هم من العلماء الزيدية الكبار في السن، وكان المنفتحين على رأسهم محمد عزان.
یہ بحث کہاں تک طول پکڑ سکتی ہے؟ یہاں کسی درمیانی نظریے کی ضرورت تھی جو ان دو نظریات کو اکٹھا کرے اور اس سے زیادہ اختلاف اور پریشانی کو روکے. اس کردار کو حسین الحوثی نے ادا کیا جو کہ محمد اذان کے دوستوں اور اس کے ہم فکر افراد میں سے تھا. سید حسین کا موقف درمیانہ تھا. سیاسی سرگرمیوں کے ہمراہ وہ اپنے نظریات اور اپنی فکر کو بالخصوص نوجوانوں میں عام کیا کرتا تھا.
حسین الحوثی كان نائبا في البرلمان اليمني وكان شخصية قوية وكانت لديه أفكار تجددية يتميز بكاريزما خاصة مما جعل له محبوبية وشعبية في الوسط الزيدي خصوصا في صعدة.
وكان موقف السيد حسين بدر الدين الحوثي وكان وسطي، حيث كان الجميع يلجأون إليه
كغيره من الشخصيات وكغيره من الوجهاء وكغيره من الرجال الذين يقومون بنشر فكرهم وتثقيف الناس وتوعية الناس.
وجاء في عصر غزي اليمن في عقر داره فكريا واقتصاديا وعسكريا.
بعد عودته من السودان حاول أن يحل المشكلة بين التيار المحافظ والتيار المنفتح.
قال هذه الدراسة عبارة عن مسرحيات، الظلم مخيم على البلاد وأنتم قاعدين تقلبوا الكتب.
ففي تصور أن سبب المشكلة هو البعد عن القرآن الكريم، لذلك تبنى الدعوة للعودة إلى القرآن الكريم،
لنأتي إلى القرآن الكريم ولنأتي إلى الواقع.
وكان كل ما تنزل من سياسات بينزل أيضا آيات ويشرحها على الواقع الآن.
تنامت بعد ذلك في ذهنه فكرة الثورة وفكرة التغيير وعدم الرضوخ للوضع الحالي.
كان يعيش في جبل مرة منعزل في شمال اليمن مطل على السعودية، وبقي يفكر ويحاضر ويؤهل شبابا وتعلقوا به جدا وأثر عليهم.
فما كان منه إلا أن أقدم على تشكيل جماعة تسمى بالشباب المؤمن في صعدة، وتبنت مجموعة من الشعارات ومجموعة من التوجهات السياسية والثقافية. هذه الحركة هي حركة ثقافية في الأصل، يعني لديهم برنامج ثقافي ورؤية ثقافية لنشاطهم ولتواجدهم.
هي حركة قامت ونادت بالعدل ورفضت كل تدخل خارجي ورفضت الظلم والجور والطغيان،
وكان لديه حضور قوي في صعدة، إلا أنه هذا كان يعد علامة خطر بالنسبة للحكومة المركزية في صنعاء وأيضا للمملكة العربية السعودية في شمال اليمن.
سعودية خطے میں امریکی اتحادی تھا، یہی بات سعودیا کی طرف سے یمن کے لیے باعث سے پریشانی تھی. سوالے ذہنی طور پر تیار ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ زیدیوں کے خلاف کوئی اقدام کرے، لیکن ایک حادثے نے اچانک سب کچھ بدل دیا. یہ حادثہ وجہ بنا کہ زیدیوں کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے سعودیہ کے اصل حمایتی یعنی سلفیوں کو کچلنے کے لیے کوئی اقدام کرے.
وبعد أحداث 11 سبتمبر ساءت العلاقات السعودية الأمريكية، لأن معظم من قاموا بتلك العملية كانوا يحملون الجنسية السعودية. وهنا أعتقد علي عبد الله صالح أن بإمكانه أن يكون هو الحليف الأول لأمريكا في المنطقة.
بدأ علي عبد الله صالح يدخل في تفاوض وحلف مع أمريكا في حلف مكافحة الإرهاب،
لذلك سارع إلى جمع واضطهاد السلفيين وخصوصا العائدين من أفغانستان.
اب وقت آ چکا تھا کہ سالے حوثیوں کو سلفیوں سے لڑوا دے، لیکن جس طرح وہ چاہتا تھا اور طویل مدت پہلے سے پروگرام بنا رہا تھا اس طرح کچھ نہ ہوا. حسین الحوثی نے وہابیوں یا سلفیوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی جنگ کا رخ امریکہ کی طرف کر لیا.
حيث كان يعلن انه يرفض ان تأتي محققين امريكيين ويحققون مع المواطنين اليمنيين.
بعد ان بدا بوش يتحرك من اجل التحالف الدولي على محاربة الاسلام كان يسميه محاربة الإرهاب، لكن السيد حسين رضوان الله عليه سماه محاربة الإسلام،
وقال أن هذا أن أمريكا متعمدة لذلك حتى تهزمنا نفسيا، حتى يصبح قتل المسلم شيء عادي ومعتاد. وقال أن الهزيمة العسكرية الهزيمة النفسية هي أخطر من الهزيمة العسكرية، لذلك طالب من ذلك من تلك اللحظة بترديد هذا الشعار.
أليست خطاباتنا كلها موجهة ضد أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم وعملائهم؟ الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
فقدر السيد حسين أن الشعار أولا يدرب الناس على نبذ الخوف، وإذا غضبت الدولة سيحتج يقول لماذا تغضبون لإسرائيل وأمريكا يعني.
لذلك طالب من ذلك من تلك اللحظة بترديد هذا الشعار حتى لا ننهزم نفسيا، وكتحدي للشعار الذي أطلقه بوش في ذلك الوقت، من ليس معناه فهو ضدنا. لذلك علي عبد الله صالح اعتبر أن خطوة السيد حسين بدر الدين الحوثي قد قطعت عليه أو قضت على فرصته في أن يكون هو الحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة.
بدأت الممارسات الوحشية والظلم والاضطهاد، القتل، التدمير، السجون،
لأنهم يريدوا إسلاما على رغباتهم، يريدوا أشخاصا وعلماء على أهوائهم، يحركوهم بالريموت، يحركوهم كما يريدوا.
18 جون 2004 کو ہزاروں فوجیوں نے دسیوں جنگی جہازوں، سینکڑوں ٹینک، توپ اور بھاری اسلحے کی مدد سے صوبہ سادہ کے علاقوں خطہ نشور، آل سیفی، مران اور زکیان پر حملہ کر دیا. حوثیوں کے خلاف حکومت کی یہ پہلی جنگ تھی جو کہ تقریباً 3 مہینے تک جاری رہی.
الشخص الذي كان يقود هذه الحروب على الشيعة الزيدية او على الشباب المؤمن يدعى علي محسن الأحمر، والذي هو من أقارب الرئيس صالح، إلا أنه كان له توجهات وهابية وهو معروف بهذا التوجه، وتلقى أوامره من المملكة العربية السعودية.
استمرت الحرب فترة وبعدها استشهد السيد حسين وغيب جثمانه وأودع في أحد السجون المركزية في صنعاء حتى لا يأخذه أتباعه ويعملوا له مشهد وزيارات ويقدسونه.
ولكن قبل سقوط مران وجه السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن يخرج السيد عبد الملك من تلك المنطقة. السيد حسين بدر الدين الحوثي ربما أنه كان يدرك أهمية السيد عبد الملك بدون أن يخبر أحدا.
زیدیوں کے قائد سید حسین الحوثی اور اس کے بہت سے ساتھیوں کے قتل سے صالح اور اس کے دوست سعدہ کی طرف سے پرسکون ہو گئے، بالخصوص اس حوالے سے کہ ان کے بعد اس کا کوئی قائد باقی نہ بچا تھا.
الا ان حركه شباب المؤمن لم تنضحل واستمرت في الحياه بقياده وبرعايه والد الشهيد حسين واللي هو العلامه بدر الدين الحوثي.
وكان هناك ايضا مفاوضات بين انصار الله وبين السلطه يقودها من طرف انصار الله السيد بدر الدين الحوثي،
ولكن لم تفي الدوله بما وعدت السيد بدر الدين الى منطقه نشور.
كل الانظار توجهت بعد استشهاد السيد حسين الى عبد الله الرزامي زميل السيد حسين في مجلس النواب، ولم يكن احد يفكر في السيد عبد الملك نهائيا. كان عبد الله الرزامي متواجدا في منطقة نشور، وبدأ أنصار الله يذهبون إلى هناك ويتجمعون هناك.
منطقة نشور منطقة صغيرة والجبال مطلع عليها من كل الجهات.
في ذلك الوقت السيد عبد الملك قال أنه من الخطأ أن يجتمع أنصار الله في تلك المنطقة لأنها منطقة قريبة من أحد المعسكرات الكبيرة في صعدة ومنطقة مكشوفة، وقال أنه ينبغي أن يتفرق أنصار الله وأن ينشط كل منهم في منطقته. ولكن طبعا فكرته قبلت بالرفض من قبل عبد الله الرزامي.
2005 کی جنوری کے آخر میں عبداللہ صالح کی طرف سے حوثیوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی گئی. اس دوران عبداللہ ابن ایزے الرزامی زیدیوں کے عسکری گروہ کے قائد کی حیثیت سے سامنے آیا اور اس نے جنگ کی قیادت سنبھال لی. اس جنگ میں بھی بہت سی کوششوں اور مجاہدین کی شہادت کے باوجود انہیں شکست ہوئی اور بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. بالآخر 27 مارچ 2005 میں اس کی گرفتاری کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی. جنگ کے خاتمے پر باقی بچ جانے والے افراد کے ہمراہ بدر الدین حوثی نے سعدہ کے دشوار گزار پہاڑوں میں پناہ لے لی.
كان يربط نفسه ربط يربط حتى لا يفر ويقاتل حتى يستشهد.
وبعد ذلك انتقلت قيادة هذه الحركة وهذا التحرك الشبابي إلى عبد الملك الحوثي الذي الآن يعتبر زعيم أنصار الله.
توجه السيد عبد الملك إلى منطقة نطرة وهي منطقة حصينة من ناحية الجغرافية، وتبعه القليل، ولكن مع مرور الوقت بدأوا يدركون أن كلام السيد عبد الملك وكان الكلام الصحيح.
یہ وہ وقت تھا کہ جب نگاہیں سید بدر الدین کے چھوٹے بیٹے سید عبد المالک الحوثی کی طرف متمرکز ہو گئیں. عبد المالک 1979 کو صوبہ صعدہ میں پیدا ہوئے. وہ اپنے بڑے بھائی یحییٰ الحوثی کی موجودگی کے باوجود اپنی بعض روحانی و شخصیتی خصوصیات کی بنا پر شباب المومن کی قیادت تک پہنچے.
وبدأت يرسل السيد عبد الملك الثقافيين يعني المجاميع إلى إيش يعرف الناس عن منهجية السيد حسين رضوان الله عليه،
فكان يرسل الشباب إلى صنعاء وكذا، والأمن كان يتعامل معهم بقسوة بقسوة وأدخلوهم السجون الأمن السياسي الكذا.
الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة مليون، الموت لإسرائيل.
شردت الحكومة أنه لا تخرجون من الجبال وسنعطيكم حتى لو تريدون رواتب لكن لا تخرجون. فأبى السيد عبد الملك ذلك وشنت الحرب الثالثة وكانت بداية الانتصارات.
وكانت حرب يظهر من إعدادها أنها تريد أن تجتث هذه الحركة من جذورها ومن أساسها.
عقدت الاجتماعات تلو الاجتماعات مع السعودية وأمريكا وفي حرب كبيرة وشاملة لاستئصال، يعني حتى حق الوجود لا يسمح لك بحق الوجود. وكان يتهم بأننا إيرانيون وأننا فارسيون وأننا كانت تطلق دعايات كثيرة.
وعندما بدأت الحرب الثالثة كان أغلب المجاهدين بدو يكتادون لمن؟ السيد عبد الملك.
تیسری جنگ مارچ 2006 میں شروع ہوئی. اس جنگ کو بھی علی محسن احمد کمانڈ کر رہا تھا. اس جنگ میں حوثی لوگ کامیاب ہوئے تھے. انہوں نے حملہ آوروں کو بھاری نقصان پہنچایا تھا. اس واقعے نے عوام میں حوثیوں اور عبد المالک کی اہمیت کو بڑھا دیا. دوسری طرف اس واقعے نے یمنی حکومت اور سعودیہ کو پہلے سے کہیں زیادہ پریشان کر دیا. صالح نے ظاہر یہ کیا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن وہ خفیہ طور پر ایک اور جنگ کی تیاری کرنے لگا.
بعدها من اجل تهيئه الحرب رابعه استئصال. لا يصح ان يقتل هؤلاء في السجون، لا يصح ان يقتل 800 في السجون، اذا فليخرجوا وليذهبوا للميدان. فشنت الحرب الرابعه وكانت حرب شرسه جدا. يعني تخيل الحرب الرابعه كان من 9 اتجاهات في منطقه واحده، وضرب لمده 24 ساعه و 48 ساعه بكل انواع الاسلحه. لكن بفضل الله وكرمه من الله على المجاهدين بالانتصار ايضا، حتى يعني سقطت مديريات. بعدها توقفت الحرب ووضعت الحرب اوزارها عجز وهزيمه حصلت الدولة.
كانت النتيجة لصالح أنصار الله، وسعوا في هذه الحرب وأثبتوا خبرة قتالية كبيرة، واستطاعوا أن يخرجوا بعقد اتفاق بينهم وبين السلطة. وفي الحرب الخامسة استطاعت حركة أنصار الله أن تحرر مران وأن ينسحب منها الجيش ومن معظم مناطق صعدة.
پانچویں جنگ مارچ 2006 میں لڑی گئی اور اسی سال کے جولائی میں ختم ہو گئی. اس میں حوثی مکمل طور پر کامیاب رہے، لیکن اس سے بڑی کامیابی لوگوں کا متوجہ ہونا اور شباب المومن کے افکار و نظریات کو قبول کرنا تھی. کہ اس کے بعد سے لوگ انہیں انصار اللہ کے نام سے پکارنے لگے تھے.
بدأت الحركه في الخروج عن محافظه صعده الى محافظه حجه ومحافظه الجوف وعمران، واستطاعت أن تتوغل في هذه المحافظات بشكل كبير، وكبرت الحركة بشكل كبير ومفاجئ،
والمجاهدين يستادون ثقة على ثقة بقدرة السيد عبد الملك على إدارة المعركة.
وكلما أشعلوا حربا استفحل الشباب. بعد الحرب الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، ثم جاءت هذه الأحداث التي ما كنا نتوقعها.
في أحدث تطورات الوضع على الحدود السعودية اليمنية، علمت العربية أن اشتباكات وقعت في المنطقة العسكرية الوسطى، وتحديدا في المنطقة المطلة على جبل دخان.
جاءت الحرب السادسة، استعداد السعودية للمشاركة، استعداد أمريكا للمشاركة أيضا، وشاركت 28 دولة، 28 دولة في الحرب السادسة.
فالمملكة العربية السعودية كانت تدعم السلطة في كل حروبها الماضية ضد أنصار الله، وتدخلت بشكل مباشر في الحرب السادسة، وكانت هناك مواجهات،
وكان هدفهم أن يدخلوا عسكريا إلى محافظة صعدة وأن يقضوا على حركة الشباب المؤمن.
دخلت السعودية على طول في الخط وضربت بالطيران، وضربت أمريكا بالطيران، يعني دمرت منازل كثيرة بالطيران الأمريكي، ودخلت أيضا السعودية.
فكان رغم ما أصاب الناس من القتل ومن التدمير، دمر أكثر من 20,000 منزل، قتل الآلاف حتى من المواطنين، من النساء والأطفال، من كبار السن، كان يعني يدمر البيت على أصحابه وهم بعيدين عن مناطق الصراع، في مناطق سكنية مدنية لا تمت إلى مواقع العسكرية ومواطن الحرب بأي صلة.
یمنیوں کو اب سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ انصار اللہ کے نظریات کی پیروی کرنے میں کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ سعودی و امریکی جنگی جہازوں کی بمباری کے ساتھ بہت سے لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، اہم عمارتیں اور سینکڑوں گھر نیست و نابود ہو گئے۔ چھٹی جنگ انصار اللہ کے لیے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ پیچیدہ جنگ تھی۔
كانت حرب عبادة جماعية استخدمتها السلطة اليمنية وشاركت فيها الدولة السعودية، ويمكن أن الطيران الأمريكي كان يتعاون مع السلطة في تلك الفترة. ضرب المواطنون، كان الغرض منها هو إنزال أكبر خسائر، ولكن كانت الانتصارات فيها أكبر، وكان الهزيمة لهذه الدول كبيرة، سواء اليمن أو المملكة العربية السعودية أو كل من وقف ضد هذه الحركة.
هذه الأسلحة من الغنائم التي حصلنا عليها بفضل الله وتأييده خلال المواجهات الأخيرة بمحاذاة جبل مدود مع الجيش السعودي.
أبدى الشباب المؤمن نموذجا جديدا في الدفاع عن النفس وفي القتال، مما أدى إلى هزيمة الجيش السعودي وأظهر هشاشته وفضحه بين الجيوش العالمية. على الرغم كل ما يتميز به ويتمتع به الجيش السعودي من إمكانيات ومعدات عسكرية متطورة جدا يشتريها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الشيء معروف، إلا أنه على الأرض لم يتمكن من عمل شيء، بل بالعكس استطاع الشباب المؤمن أو ما يعرف بالحوثيون من التقدم داخل الأراضي السعودية، خصوصا في جبل الدخان وموقع الجابري، وظلوا هناك ولم يخرجوا من الأراضي السعودية إلا بعد توقيع الاتفاق مع السلطة المركزية في اليمن. وبالتالي كانت هذه نقطة مهمة في تطور حركة الشباب المؤمن.
نحن أنصار الله، نحن أنصار الله، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
الحمد لله خرجت الحركة وهي أقوى وكسرت هذا العدوان، وكان هناك التفاف شعبي كبير مع الحركة نتيجة للظلم الشديد الذي مورس ضد المواطنين.
فأحرجت السعودية ومرغت مرغ كبريائها في التراب، فاضطرت أن أنسحبنا، لأننا لم نكن نقاتلهم، لدينا نية احتلال أو نية إنما للدفاع عن أنفسنا. فعندما كان هناك كانت ترسل مشايخها، المشايخ الذي كانوا يستلموا معاشات منها من زمان، أن وقفوا الحرب ونحن مستعدون، كانوا يرسلوا بالطائرات عودوا إلى منازلكم، نحن كذا، يرسلوا منشورات.
مرکزی حکومت اور انصار اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ عبداللہ صالح کی حکومت کی دھاک ختم ہو گئی تھی، جبکہ انصار اللہ گروہ کے نظریات پہلے سے بھی زیادہ پھیل رہے تھے۔ یہ صورتحال حکمران جماعت سعودیہ اور امریکہ کے لیے قابل قبول نہ تھی، لیکن انہیں اپنی نئی سازشوں کو عملی کرنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس نے ایک بڑا طوفان شروع کر دیا۔
موجة الربيع العربي أو الصحوة الإسلامية التي اجتاحت الوطن العربي، عندما وصلت رياح هذا التغيير إلى اليمن، خرج الشعب اليمني بكافة طوائفه ومكوناته إلى الشارع. الشعب اليمني كانت لديه قناعة أكيدا بأنه يجب إيجاد تغيير في نظام الحكم في اليمن،
وأنصار الله كانوا أول قوة سياسية يعلنون انضمامهم إلى الثورة الشعبية في صنعاء.
في هذه المرحلة عندما شاهدت الأحزاب السياسية أن هناك موجة ثورية قوية انضموا إليها مؤخرا، لم يكونوا من البداية هم من دعوا إلى الثورة، ولكنهم التحقوا بركب الثورة واستطاعوا أن يركبوا على موجة الثورة.
قامت الثورة في 2011، فالتف حزب الإصلاح ومشائخه وأجنحتها السياسية والدينية والقبلية، التفت على الثورة فنهبت السلطة وقفزت على السلطة باسم الثورة.
انقلاب کی لہریں اپنے تمام راستے کی رکاوٹوں کو ہٹا رہی تھیں اور کامیابی تک اب زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، لیکن مخالفین بالخصوص سعودی حکومت اس حقیقت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھی، اسی لیے انہوں نے ایک نئی سازش کی۔ جمعہ، جسے جمعہ کرامت کہا گیا، اس دن کچھ لوگوں نے، جن کے بارے میں آج بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کون تھے، انہوں نے فساد برپا کر دیا، آگ لگائی اور لوگوں پر گولیاں برسا دی۔
الرئيس اليمني عبر عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى وشكل لجنة للتحقيق فيما حدث وقدم رواية لأحداث الجمعة بصنعاء.
بالنسبة للشرطة لن تكون موجودة في هذا الحادث على الإطلاق، ولن تطلق أي طلقة نار في حادث في ما حدث اليوم هذا، ولكن كان بين مواطنين السكان أنفسهم في الأحياء مع هؤلاء المسلحين.
من التحليلات التي تطرح حول جمعة الكرامة أن الفاعل والمدبر الرئيسي لها كان علي محسن الأحمر. علي محسن الأحمر كان بحاجة إلى ذريعة يتبرأ من خلالها من علي عبد الله صالح ويتخذ لنفسه وجاهة ثورية وينخرط من خلالها إلى الثورة الشعبية، عسى أن يعود إلى السلطة مجددا.
وعلي محسن كأنه عندما انتقل إلى صف الثورة لم ينتقل حبا فيها، وإنما لكي ينقذ نفسه ومملكته، وتسبب في شرخ الثورة ونجم الثوار،
وقاموا بالهيمنة على ساحة صنعاء بالقوة العسكرية التي كانوا يعتمدون عليها وهي قوات الفرقة الأولى مدرة، واستطاعوا أن يحتووا الثورة ويتحدوا ويكونوا هم المتحدثين باسمه.
کچھ وقت بعد ایک خبر سب جگہ گردش کرنے لگی کہ جس نے یمنی عوام کو انقلاب کی کامیابی کے حوالے سے پرامید کر دیا، خبر یہ تھی کہ صالح صدارتی مسجد میں گولی کا نشانہ بن گیا اور قتل کر دیا گیا۔
وهل لك ان يعني تؤكد لنا هذه الاخبار التي يتم تناقلها الان حول مقتل علي عبد الله صالح؟
هو في حالة حرجة جدا، ولكن كان الكلام الإعلامي قبل الآن يتحدث عن إصابات طفيفة فقط للرئيس صالح.
کچھ مدت بعد معلوم ہوا کہ خبر کا کچھ حصہ غلط تھا اور صالح زخمی ہونے کے بعد سعودیہ چلا گیا تھا۔ یہ واقعہ صالح کی حکومتی گرفت کو پہلے سے زیادہ کمزور کرنے کا باعث بنا، اور وہ مسئلہ کہ ہر ممکنہ رائے حل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اسی دوران خلیج پالیسی جو سعودیہ کی سربراہی میں بنائی گئی تھی عبداللہ صالح کے سامنے رکھی گئی، اس پر دستخط کرنے اور حکومت سے الگ ہو جانے کی صورت میں عبداللہ صالح عدالتی کاروائی سے محفوظ رہ سکتا تھا۔
ايضا كان يقضي بمناصفه الحكومه بين اللقاء المشترك وصالح، وهذا هو ما حصل بالفعل. يعني من ضمن الاهداف الغير معلنه في هذا في هذه المبادره هو عزل التشكيلة أو التركيب الزيدي أو أنصار الله، تم عزلهم تماما من هذه اللعبة السياسية.
وزعت الحقائب الوزارية بين هاتين القوتين المتصارعتين، ورمي بشباب الثورة يعني بثورتهم عرض الحائط.
يعني تخيل أنه تحصل ثورة في بلد ما لكن كل شيء ظل مكانه،
لأن هذه المبادرة هي أتت لإعادة تقسيم السلطة ولحل مشكلة أركان النظام السابق، ولم تأتي لتحل مشكلة الشعب.
لكن الأمور استمرت على هذا المنحى، وبالفعل تولى عبد الرب منصور هذه الحكم في تلك اللحظات على أساس أنه يستمر في الحكم لمدة سنتين، يعني إلى عام 2014 حيث تقام انتخابات جديدة.
President Hadi obviously faces enormous challenges. Because of his leadership, he's been able to initiate a national dialogue that can potentially bring the parties all together in Yemen.
لكنها في الحقيقة لم تكسب ثقة الشعب، يعني لم يحس اليمنيون أنه هذه الأحزاب هي بالفعل تمثلهم وأن همها الأول والأخير هو تطور الشعب ومعيشة الشعب وآلام الشعب. ذلك لم يعطي اليمنيون هذه الأحزاب ثقتهم.
وتم تشكيل أسوأ حكومة في تاريخ اليمن من ناحية الفساد ومن ناحية الانفلات، فزاد الوضع سوءا
حتى تجرع الناس الويلات في معيشتهم وفي حالتهم الاقتصادية، وصاروا يعانون التدهور الكبير جراء الفساد الذي نخر في البلاد.
نفس الوضع الذي كان في أيام صالح استمر على أيام هادي، بل بالعكس حصل، يعني الوضع الاقتصادي كان سيء، نفس الشيء استمر سيئا.
أيضا كان هنالك الفساد في كل جوانب الحياة حتى في الجانب الفكري.
ثم في الأخير حاولوا إقصاء كل الأطراف السياسية الأخرى، إقصائها، واستمر الاستضعاف للشعب اليمني.
استمرت القوى الثورية الحقيقية في الثورة، بقيت مناهضة لسياسة الدولة ممثلة في الدولة المبادرة الخليجية.
فاقترحنا أن يتم تشكيل هيئة وطنية تنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني بنفس نسب التمثيل بين القوى السياسية، وتقوم هذه الهيئة بمقام مجلس الشورى. ولكن للأسف أن هذا الطلب رفض بشكل قوي من قبل حزب الإصلاح ومن قبل حزب المؤتمر، لأنهم رأوا أن أنه سيكون هناك شراكة حقيقية في هذه المرحلة.
اس کے باوجود کہ انصار اللہ کو ملک کے سیاسی میدان سے دور کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھے. انہوں نے شہید سید حسین بدر الدین کے جنازے کو حاصل کرنے کے لیے درخواست دی. حکومت نے بھی ان کی یہ درخواست قبول کر لی. سید حسین بدر الدین کے جنازے کے اجتماع نے بتا دیا کہ عوام میں انصار اللہ کی کیا حیثیت ہے.
اراد علی صالح ان يخبئ جثته لئلا يعرفه أحد إهمالا واستهزاء به ومعاملة لئيمة، وحضر في تشييعه. أنا كنت ممن حضر، يعني قرابة المليون يصلون على هذا التراب وبنوا عليه قبة فعلا.
بعد 2011 بعد سقوط صالح استطاع أنصار الله أن يجدوا مناخا أكثر حرية لهم، فبدأوا بالتحرك ثقافيا وسياسيا وتوسعوا في المحافظات المحيطة بهم، وكانت تحصل مواجهات بينهم وبين التيار التكفيري الذي يمثله حزب الإصلاح.
اس کے باوجود کہ انصار اللہ بطور شیعہ مشہور تھے، لیکن یمنی عوام میں گہرا اثر و نفوذ رکھتے تھے. شہید سید حسین الحوثی کے نظریات اور بعد میں ان کے بھائی عبد المالک کی میانہ روی لوگوں کی دلچسپی اور رجحان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سارے یمنیوں کے ساتھ اچھے روابط اور سیاسی و مذہبی سلیقے کو اہمیت نہ دیتے ہوئے سب کی بات کرنا، اس شیوے نے انصار اللہ کے نظریات کو عوام میں بہت جلد مقبول کر دیا، جس سے بہت سے لوگ ان کے طرفدار ہو گئے تھے. اس بات سے سابقہ حکومت کی طرح، جو کہ سعودیہ کی طرف سے حمایت یافتہ تھی، موجودہ حکومت بھی پریشان تھی. حکومت کی بھی بعض کمزوریاں اور مجبوریاں تھیں کہ جن کی وجہ سے وہ انصار اللہ کے ساتھ براہ راست ٹکر نہیں لے سکتے تھی. اس کی یہ کمزوری صرف معیشت کی خراب صورتحال سے متعلق نہ تھی. بدامنی کے حوالے سے قومی سطح کی شخصیات کا دن دہاڑے قتل ہو رہا تھا. سیاسی اعتبار سے سوائے تین سیاسی جماعتوں کے باقی سب جماعتوں کو ایک طرف کر دیا گیا تھا.
وتكسر الآخرين وفي نفس الوقت لا تملك السلطة على الواقع، كانت سلطتها تنحصر مع مرور الوقت، سواء بتوسع أنصار الله وتوسع القاعدة في الكثير من المناطق وبتوسع الحراك الجنوبي وبزيادة الإنفلات الأمني، حتى أصبحوا غير مسيطرين على صنعاء، فقط أصبح مهمتهم هي جمع معارضين، وبالتالي لم يكن يمكن أن لهذا الوضع أن يستمر.
حاولوا أن يطمسوا تراث اليمن وأن يطمسوا تاريخ اليمن وأن يطمسوا كل فكر معتدل متعايش في اليمن وأن يفرضوا فكرهم التكفيري.
لذلك نحن كنا أمام خيارين، إما أن نقبل بأن نترك الأمور وأن يتم تمويل الفساد بتحميل الشعب هذه الأعباء وأن يستمر التدهور الأمني حتى يؤدي الأمر إلى تجويع وإبادة الشعب اليمني، أو نتحرك. فقررنا التحرك، وقد استجاب الشعب لهذا التحرك بشكل كبير، ولكن كانت الأطراف الفاسدة تراهن على الخارج ويراهنون على أمريكا وعلى الدول الإقليمية، ونحن كنا نقول لهم لا تراهنوا عليهم لأنكم فقدتوا الشعب.
استمرت الحركة الثورية التي هي من نابعة من الشعب ليس من الأحزاب والقوى السياسية، وبقيت في رفضها لهذه السياسات، واستمرت المظاهرات والاعتصامات.
ایک طرف عوام اور حکومت کے درمیان دن بہ دن فاصلے بڑھ رہے تھے، دوسری طرف انصار اللہ کے مخالفین موقع کی تلاش میں تھے کہ انصار اللہ پر کاری ضرب لگائیں۔ دماج کا واقعہ سادہ کے شہریوں یعنی انصار اللہ کے خلاف لوگوں کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔
فی العام الماضی کان هناك حرب بعد ان عجزت الدولة في الحرب السادسة عن تحقيق اي نصر، دفعت بالقوى السياسية كالإصلاح والقوى التكفيرية والقوى العسكرية التي تنطوي تحت راية القائد العسكري علي محسن الأحمر، فأثيرت قضية دماج.
دماج تعتبر عنوانا للمعارك التي نشبت بين أنصار الله والإرهابيين التكفيريين في هذه المنطقة. في الحقيقة دماج لم تكن مدرسة علمية يتعلم فيها العلم واللغة العربية مثلا، لكنها كانت تمثل معسكرا لتدريب ولتواجد العناصر الإرهابية الذين قدموا من كافة أنحاء العالم بذريعة تعلم الدين واللغة،
ولكنهم فهموا في الأخير أنهم سيكونوا طعم ولن يستطيعوا المواجهة، تفضلوا الانسحاب بكل أدواتهم، وبقي في المنطقة أهل المنطقة أنفسهم حتى وإن كانوا سلفيين بقيوا في منطقتهم، والسيد عبد الملك أرسل إليهم رسالة بأنهم آمنون وأن لهم حريتهم في فكرهم وفي معتقداتهم ما لم يضروا بالأمن العام للمحافظة.
فدماج من تضرع إنكم يا أخوان، دماج هي الشمعة المضيئة، راضفت هذه الشمعة فإن
وبذريعة دماج جاءت القوى التكفيرية إلى منطقة كتاف وإلى منطقة الملاحيط التي هي غرب مدينة صعدة في مدينة حجة، وإلى منطقة كتاف التي هي في الجهة الشرقية لمحافظة صعدة، ومن الجهة الجنوبية جهة حاشد جهة حوث. فرض حصار، أريد أن يفرض حصار على محافظة صعدة بكل ما فيها من المليون نسمة، هذه هي المداخل الرئيسية للمحافظة، كان الناس محاصرين، كانت المواد الغذائية تمنع دخولها، الأدوية، المسافرون يقتلون.
جاهدوا بصرخاتكم بقبضاتكم بأيديكم بقلوبكم ببنادقكم بما استطعتم، إن اقتضى الأمر في يوم ما أن تقاتلوهم بالتراب وبالحجارة.
وقفت القوى الشعبية ضد هذا الحصار، وتمكن أنصار الله من كسر الجبهة الشرقية التي تمثل القاعدة التكفيرية في كتاف. بدأ بعدها التركيز على جبهة حاشد.
سيطر مسلحو جماعة الحوثي على مدينتي حوث والخمري بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء بعد مواجهات دامية استمرت أكثر من شهرين مع رجال قبائل حشد. وكانت لجنة رئاسية قد توصلت في يناير الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مناطق عدة شمالية اليمن بين الحوثيين وقبائل موالية للسلفيين، إلا أن جبهة حشد في عمران ظلت مستمرة حتى سقطت حوث خلال الساعات الماضية بيد الحوثيين.
انكسرت هذه الجبهة وانسحب بقية التكفيريين عن المنطقة وخرجوا إلى مدينة عمران.
عمران هي محافظة لصيقة بالعاصمة صنعاء، وكان الأنصار الله فيها حضورا ثقافيا.
بدأ الأنصار الله بشكل ثورة شبابية وإرادة أن تكون هناك مظاهرات سلمية، ومنعوا وقتلوا، وبدأوا بعدها بالمواجهات العسكرية، واستطاعوا أيضا أن يصدروا ملحمة تاريخية في إسقاط عمران.
هذه المعركة التي حصلت في عمران كانت مهمة جدا وغيرت من موازين القوى في اليمن.
इसके बाद तकफीरी जंग को जूफ तक ले गए. जूफ एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ के रहने वाले बहुत जंगजू लोग हैं. तकफीरियों के लिए यमनी जंगी जहाजों की मदद होने के बावजूद अंसारुल्लाह ने पहले इमरान शहर पर कंट्रोल हासिल किया और फिर जौफ में जंग का खात्मा कर दिया और इस खित्ते के ज्यादातर इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया.
يعني مندهلين ومستغربين من قدرة أنصار الله على تحقيق هذه الانتصارات ضد هؤلاء التكفيريين وضد الفاسدين، رغم أنهم مدعومين من دول إقليمية وأيضا من أمريكا. عندما حققنا النجاحات في رداع صدرت ضدنا قرارات من مجلس الأمن وتهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
لكن الوضع في صنعاء أيضا كان يتجه بنحو أنه أنصار الله يتمتعون بحضور كبير داخل العاصمة نفسها. كل ظروف توالت وتوافرت لإيجاد مناخ مساعد لأنصار الله للقيام بتحرك أكثر جدية.
الشعب كان رافض لسياسة الحكومة وفسادها، و لم يرى فيها إلا صورة أسوأ للفساد الذي كان موجود في حكومة علي عبد الله صالح. فكان قد وصل إلى مرحلة اليأس من هذه الحكومة، وجاءت الجرعة كالقشة التي قصمت ظهر البعيد، لم يستطع الشعب بعدها أن يتحمل.
الشرارة الأولى للثورة اليمنية كانت ما اتخذته الحكومة اليمنية من قرار برفع سعر البنزين أو المحروقات، يعني تضاعف سعر المحروقات فجأة واحدة.
ومن واقع مظلوميتنا كيمنيين الذين ستنعكس عليهم هذه الجرعة زيادة في البؤس والعناء وزيادة في الفقر والبطالة، فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة.
في البداية أعلن السيد عبد الملك الحوثي طلب من الناس عن طريق قناة المسيرة، طلب من الناس أن يتجمعوا أو أن يحضروا أو أن يتجهوا نحو العاصمة صنعاء، وبالفعل تشكلت مخيمات كبيرة خارج العاصمة صنعاء في منطقة الصباحة وحزياز والمطار.
التف الشعب بكل مكوناته وطائفه مع أنصار الله في هذه الثورة، وتلاحقت الثورة بشكل سريع ومنظم.
فأعلن أنصار الله تحركا شعبيا في العاصمة صنعاء. كان لديهم ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، والمطلب الثاني هو تشكيل حكومة وطنية من أصحاب الكفاءات للخروج باليمن من الوضع المتأزم الذي يعيشه حاليا، والمطلب الثالث كان تطبيق مخرجات الحوار الوطني التي استمرت لفترة تقريبا 8 أشهر.
عبدالمالک کی دعوت پر ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد صنعاء شہر میں مظاہرے کیے جانے لگے. شروع میں یمن کی حکومت نے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا. ان کے خیال میں یہ تھا کہ ماضی کے اقدامات کی طرح یہ مظاہرے کرنے والے بھی جلد ہی خاموش ہو جائیں گے، لیکن انصار اللہ پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے پر عمل کر رہی تھی. وہ اپنے مطالبات کو پرامن رہتے ہوئے تکرار اور تاکید کے ساتھ پیش کرنا چاہتی تھی.
وكان السيد عبد الملك واضحا أنه في حال استخدام لجأة السلطة أو حلفائها إلى استخدام السلاح، فإن السلاح سيرد عليه بالسلاح.
حيث نقاتل سنقاتل، وحيث نواجه بالسلاح سنواجه بالسلاح.
حالات کو پرامن بنانے کے لیے اور کوئی سیاسی رائے حل تلاش کرنے کی خاطر اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندہ ابن عمر یمن آیا. علی محسن اور حزب اصلاح کے بعد دوسرے رہنماؤں نے ہر ایسے سیاسی رائے حل کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جس میں انصار اللہ کی تسلی خاطر کو ملحوظ رکھا جائے اور انہیں دوسروں کے برابر حیثیت دی جائے. وہ طاقتیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ انصار اللہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے، ان کے ہاتھوں بعض یمنی شہریوں کے قتل نے انصار اللہ کو مجبور کیا کہ وہ اسلحے کو اپنے ہاتھ میں لے. سید عبد المالک نے حکم دیا کہ اعتراض کرنے والے افراد میں سے مسلح گروہ کے مقابلے میں اپنا دفاع کریں. اس کا مطلب مسلحانہ لڑائی کا آغاز تھا.
هدف من استخدامهم للسلاح هو خافة هؤلاء المتظاهرين ودفعهم للعودة إلى البيوت عبر استخدام سياسه الجمع المفرد.
بدا السيد عبد الملك وانصار الله واللجان الشعبيه المواجهه ضد هذه العناصر.
قضيه السلاح مثلا، احنا فقط قضينا على عدو الثوره مراكز الفساد.
كانت مواجهات رغم انها محدوده الا انها كانت ضاريه وقويه جدا، استطاع فيها المواطنون والذين كانوا تحت عنوان اللجان الشعبية استطاعوا في من خلال ذلك اجتياح مقر الفرقة الأولى وتطهيرها كاملا وسقوطها. وبسقوط الفرقة الأولى يعني سقط الرمز الذي كان سائدا على اليمن لمدة عشرات السنوات.
سقوط الفرقة الأولى مدرع، سقوط التلفزيون والمعسكر الذي كان يحمي التلفزيون، سقوط جامعة الإيمان التي كانت قد أصبحت وكر وأصبحت ثكنات عسكرية، سقوط صنعاء بالكامل في يوم واحد أمام اللجان الشعبية.
واستطاع الثوار أن يسيطروا على الوضع بشكل كامل في صنعاء وبعد ذلك في بقية المحافظات.
بعد سقوط الفرقة الأولى وهروب علي محسن الأحمر والذي هو الآن في السعودية، بعد ذلك عرفت كل القوى السياسية وكل الأطراف السياسية أنه من الآن وصاعدا الوضع أصبح مختلفا، وأنه أنصار الله يعد الآن هم التيار الأقوى في اليمن.
يعني رغم هذه الثورة الذي كان الشعب وكان العالم متضلع بعد سقوط صنعاء أن يحصل كما حصل في الجنوب من سلب، من نهب، من قتل، من أكل أموال الناس، من الصدو على البنوك على الأموال العامة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني بوقوف اللجان الشعبية أنه لم يحصل أي شيء.
معروف في اليمن أن من يمتلك القوة في صنعاء ينفرد بالقرار السياسي، ولكننا كسرنا هذه القاعدة ودفعنا في اتجاه التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي يستوعب جميع القوى السياسية.
علی محسن الاحمر کی سعودیہ فرار کر جانے سے ملک کے حالات معمول پر آ گئے. اسی دن کے اختتام پر انصار اللہ اور تحریک جنوب سمیت ساری سیاسی جماعتوں نے سنا کے سقوط سے پہلے تیار شدہ معاہدے نامے پر دستخط کر دیے. اس معاہدے میں ملک میں موجود تمام سیاسی گروہوں کے لیے امن صلح کی ضمانت کے ساتھ ساتھ ملک کو چلانے کے لیے باہمی رضامندی پر تاکید پائی جاتی تھی. اس کے باوجود ہر چیز جس طرح یمنی چاہتے تھے انجام نہ پائی. سعودی جو کہ غیر منتخب اور موروثی نظام کے مالک تھے، اپنے ہمسائے میں کسی مستقل اور آزاد عوامی حکومت کو خطرہ سمجھتے ہوئے اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے تھے. جیسا کہ مستقبل نے بتا دیا کہ انہوں نے اس چیز کی حفاظت کا دعویٰ کیا کہ جس کی وہ خود اپنے ہاں حفاظت نہیں کر سکے تھے. انہوں نے یمنی حکومت کی مشروعیت اور وہاں کی عوام کی پشت پناہی کو اپنا مقصد قرار دیا. در حقیقت امریکی اور بین الاقوامی صہیونیستی مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر انہوں نے یمن کے اندرونی معاملات میں اپنی مداخلت کو بڑھاتے ہوئے کسی کے ٹاؤٹ کی حیثیت سے یعنی کسی کی نیابت میں ایک جنگ کا آغاز کر دیا تھا. وہ اپنے ہمسایہ میں آزاد اور عوامی حکومتوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں.